السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا الحلقة الماضية في الحديث عن جبر خواطر المرضى، وأسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر المسلمين في كل مكان، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نكمل النهاردة الجزء الثاني من جبر خواطر المريض. كلمنا المرة اللي فاتت عن البداية أن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر أكثر من 100 فائدة من فوائد المرض، سنذكر منها بعض الفوائد علشان الإنسان يتصبر ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. قلت لكم المرة اللي فاتت زوروا المرضى وزوروا المستشفيات. أنا كنت أول أمس في زيارة لأحد المرضى في أحد المستشفيات في محافظة الجيزة. لا تتصوروا لما تدخلوا وتشوفوا المرضى وتلاقي الأحوال كده، اللي متوصل له خراطيم، واللي غايب عن الوعي، واللي في غرفة الإنعاش، واللي ربنا عارفين عارفينك رب العالمين مركب له أسطرة، واللي عنده نزيف، واللي عنده حروق. تشعر فعلا بقيمة نعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان أحيانا بينسى النعم، أحيانا غفلة الحياة وقسوة الحياة سرعة رتم الحياة بيخلي الإنسان ما يقعدش مع نفسه قاعدة ولو 10 دقائق أو 5 دقائق كل يوم يتذكر نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى، وإن هو يتفكر إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كم ألف من مش عايز أقول كم ألف مليون نقول كم ألف حتى، بس كم ألف مرة ربنا يعني كان حليم بينا ولم يعاجلنا بالعقوبة سبحانه وتعالى. ومع ذلك الإنسان في كل الأحوال لابد أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى، في السراء في الضراء. قلت لحضراتكم في كل الأحوال لازم يكون عباد لله سبحانه وتعالى، ونستمسك بدين الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان أكثر دعاء النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو صاحب أثبت قلبي وأطهر قلبي وأتقى قلب صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كان يدعو هذا الدعاء، بل كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر في اليوم كما في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، في رواية مسلم 100 مرة. فرواية مسلم توضح رواية البخاري، النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. اسأل نفسك، استغفرت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ سألت المولى عز وجل إن ربنا يفرج هم المسلمين في كل مكان كم مرة؟ دعيت للناس ولا دعيتش للناس؟ دعيت لنفسك فقط؟ أنا عايز أقول لك حاجة، ده أنت لما تدعي للناس يعني أنت هتاخد ثمرة لا تتصورها. أنت لو دعيت للناس بدعوة هتتحقق للناس وليك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم: إنه ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك خير من دعائك أنت لنفسك، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب، أما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذكر أول ثمرة من ثمرات أو من فوائد الأمراض، ومش معنى كده أن احنا نتمنى المرض، لا تتمنى لقاء العدو، أن احنا ما نتمناش، أن احنا ما نقولش يا رب أمرضني، لا، إنما إذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. إن إحنا لما يجي البلاء نصبر ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، إن لم نستطع أن نصل إلى مرتبة رضا فلا أقل من الصبر، فالصبر واجب والرضا مستحب كما أسلفنا قبل ذلك. يبقى أول حاجة تكفير الذنوب والسيئات. ممكن واحد يسألني يقول يا شيخ محمود أنا لا عندي لا ذنوب ولا سيئات، أقول له على كده حضرتك أفضل من الصحابة، لأن الصحابة كان عندهم ذنوب وسيئات، فيش حد معصوم في الدنيا ديت إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ورضاهم رغم أنهم أعلى الناس منزلة في الكون كله بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا معصومين من الخطايا ولا من الذنوب، وإنما كان عندهم سمات عجيبة وسمات جميلة جدا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، رقم واحد تعظيم الذنب، رقم اتنين يعني إن هم كان عندهم حتة يعني عدم اليأس وعدم القنوط، رقم ثلاثة التوبة من قريب كانوا بيتوبوا بسرعة، رقم أربعة عدم التبرير، ما كانوش يبرروا الذنب أبدا، كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما يقولش أصلا أنا أذنبت عشان كذا، أصلا أنا عملت كذا عشان كذا، ما يقولش الكلام، ما يبررش أبدا. رقم خمسة اتباع السيئة بالحسنة، إنه لما يعمل سيئة على طول يتباعها بحسنة. دي كانت خمس سمات من أجمل سمات توبة الصحابي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ديت يعني علماء اللغة يقولوا أنها من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش إنسان في الدنيا ملوش ذنب، بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. قلنا قبل كده يا جماعة أن مش كل الناس عندها كوكتيل ذنوب، لا ده في ناس كتيرة جدا جدا فوق ما تتصور ما عندهاش غير ذنب واحد، هو ذنب واحد هو ده نقطة ضعف اللي بيسموها نقطة الضعف، يقول لك فلان ده نقطة ضعفه النظر للنساء، وفلان ده نقطة ضعفه الفلوس، وفلان ده نقطة ضعفه انه يحب يغتاب، وفلان ده نقطة ضعفه انه يحب يكذب. نقطة ضعف واحدة، ممكن ما يكونش عنده كوكتيل ذنوب، ما يكونش كذاب ونمام ومغتاب ومش عارف ايه والكلام ده كله وينظر للنساء، يعني مش كل الناس عندها كوكتيل، بل اغلب الناس عنده ذنب. النبي قال كده: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، كل ما يتوب يرجع له، كل ما يتوب يرجع له. ولذلك قال أحد السلف لأحد مشايخي، قال له: يا شيخ إني أذنب، قال: تب، قال: ثم أعود فأذنب، قال: تب، قال: حتى متى؟ قال: حتى تيأس الشيطان منك، لأن الشيطان عايز يقول لك أنت خلاص بقى، يعني أنت المرة اللي فاتت تبت وبعدين رجعت أذنبت وبعدين تبت وبعدين رجعت أذنبت، أنت ما تنفعش تكون عبد لله سبحانه وتعالى، فيأسك من رحمة ربنا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، هفضل أغويهم كده ويأسهم وقنطهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. يا سلام، شوف رحمة ربنا وشوف كمان رحمة ربنا التي لا تخطر على قلب بشر، رحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. الشاهد في الموضوع أن ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن عنده ميزة جميلة: إذا ذكر ذكر، أول ما تذكره بالله يتذكر على طول، تقول له يعني لازم تتوب إلى الله ولازم ترجع لربنا ولازم ولازم، وابدأ صفحة جديدة وجدد التوبة وما تنامش إلا على دعاء سيد الاستغفار، لأن اللي يقوله بالليل وينام في الليلة دي ويموت يخش الجنة، ولو قاله الصبحية ومات بالنهار يخش الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري. طيب، لو تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات يوم القيامة، تخيل حضرتك لو جيت يوم القيامة لقيت كفة الحسنات وكفة السيئات الاثنين زي بعض بالملي، وكان في سيئة ستقع في الصحيفة، بالسيئة دي عياذا بالله ترجح كفة السيئات وتدخل الإنسان النار، بالله عليك تدفع كام علشان السيئة دي تتغفر وما تتساواش وما تتقلش كفة السيئات وتفضل الكفة متساوية ثم تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى؟ تدفع عمرك كله، تدفع كل ما تملك علشان يتغفر لك السيئة دي، ومع ذلك لازم ترجع بقى لقول المولى عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هو أنت ليك غيره سبحانه وتعالى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ده مش معنى الكلام إن النبي بيقول لك لازم تذنب عشان يعني أنت لو مش هتذنب ربنا هيستبدل بيك بقى ويجيب واحد تاني عشان يذنب ويستغفر ربنا يغفر، ده مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه عايز يقول لك ان كنت انت يأسام من نفسك عشان اذنبت فاطمن، ما هو لابد ان انت تكون كعبد، لابد ان انت في يوم من الايام هتقع في ذنب عشان يتحقق اسم من اسماء المولى عز وجل الا وهو الغفور. قول له: يا شيخ محمود، هو حتى لو الواحد ما تبش الى الله هو ما يتحققش اسم الغفور؟ لا طبعا يتحقق، والا فالسؤال: الله غفور، هل بعد ما غفر لك ولا قبل أن يغفر لك؟ طبعا قبل أن يغفر لي، هو الغفور سبحانه وتعالى، ولو لم يغفر لي هو برضو الغفور. الله سبحانه وتعالى الرحيم، قبل أن يرحمنا ولا بعد أن يرحمنا؟ قبل أن يرحمنا، الله هو الرحيم، ولو لم يرحمنا فهو الرحيم. يا سلام، فالله عز وجل غفور رحيم، لكنه في نفس الوقت سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلابد ان الانسان لابد ان هو لا يامن ابدا، ولابد ان هو يكون دائما ما بين الخوف والرجاء، يبقى خايف من ذنوبه وبيرجو الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يياس ابدا من رحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى في ذنوب لازم اتخلص منها، ولازم اتوب، ولازم ارجع الى الله سبحانه وتعالى، علشان الذنوب دي سبب مصائب كثيره جدا. قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس بتظن ان لما يحصلها ابتلاء معين ان ده بسبب ذنب معين او بسبب ذنوبه كلها. لا، ده مش بسبب ذنوبه كلها، ده ممكن يكون بسبب ذنب معين، لان ربنا لو هيعاملك بكل ذنوبك لن يبقى انسان على وجه الارض. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يا سبحان الله، عايد لك الآية تانية وعايزك تتأمل فيها، خد بالك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا هيعاملنا بقى معاملة واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت عملت كذا، اديتك نعم كذا، وانت اذنبت كذا، وجحدت نعمتي في كذا، وحصل منك كذا، لا ده انت المفروض يعني ايه، مش هتبقى على وجه الارض، ولن يبقى مخلوق على وجه الارض. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يعفو، انه سبحانه وتعالى شوف قال لك ايه، قال لك: وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم، ما قالش ويغفر كثيرا، انما قال لك ويعفو عن كثير. لان فرق كبير جدا بين العفو وبين المغفرة. قلنا العفو يا جماعة، قلنا المغفرة هي الستر، ان ربنا لما يغفر لك يبقى ربنا ستر ذنوبك، انما لما ربنا يعفو عنك يبقى مسح ذنوبك، امر الملائكه ان هي تمسح الذنوب من اصل الصحيفه. تيجي يوم القيامه لا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاقب. اما لو ربنا غفر لك سبحانه وتعالى، تيجي يوم القيامه تحاسب وتعاتب ولا تعاقب. واضح يا جماعه؟ يبقى المغفره ممكن يوم القيامه المولى عز وجل، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، ان تيجي يوم القيامه فالله عز وجل يضع عليك كنفه ويسترك سبحانه وتعالى، من كمال رحمه ربنا. ثم بعد ذلك يقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما انت كده كده عملت ذنوب كثيره جدا، فلازم احاسبك. فيحاسبك ويعاتبك، لكن عند العقاب ما فيش عقاب، لان انت تبت الى الله سبحانه وتعالى. هيقول لك: اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. دي مغفره، بس الحساب في حد ذاته عذاب يا جماعة. اوعى تفتكر العذاب يوم القيامة دخول نار وخلاص. يعني الإنسان لازم ياخد باله من حاجة، يمكن ذكرت لحضراتكم قبل كده، أن في 7 أنواع من العذاب المعنوي لأهل النار، وفي 8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة. يعني الأهل الجنة مش نعيمهم فقط في الأكل والشرب والأشجار والأنهار والحور والخيام من اللؤلؤ والبيوت والغرف وكان ده كله، ده متع حسية. هناك متع معنوية لأهل الجنة أعظم مليار 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 مرة من هذه النوع النعم. مع أن الجنة اللي أنا بذكرها لحضرتك أكلهم وشربهم وحياتهم والحور العين وكان ده كله، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل شهوة وكل لذة تخطر على بالك فالجنة بخلاف ذلك. ده حاجات لا تخطر على قلب بشر. اقعد كده شغل عقل وعقلك وعقول البشر اجمعين في لحظه واحده، ممكن تتصور اي متعه في الجنه؟ والله اتصور في الجنه مثلا يبقى لي اجنحه واطير في الجنه واعمل واسوي وانطلق واجري وانزل في ميه واطلع فجاه مش عارف فين. اقعد تخيل المتعه التي لا تخطر على قلب البشر. مع ذلك لن تستطيع ان تصل الى مثقال ذره من النعيم الذي أعده الله عز وجل لك في الجنة. وكل يوم نعمة زيادة، وكل يوم متعة زيادة، وكل ساعة، كل يوم إيه؟ كل ساعة، كل ساعة متعة تتجدد، ونعمة تانية جديدة، ومتعة تانية جديدة، وحاجة لا تخطر على قلب بشر، وتنتقل من متعة للي بعد. ما تلحقش لنفسك في متعة، وفجأة الملكة تناديك تعالى في متعة تانية هنا، تعالى وفي متعة تالتة هنا وفي رابعة، وتفضل من متعة إلى متعة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم ده نقص. أنا بنام عشان أستريح، جسمي تعب فعندي نقص في إن أنا أتحمل إن أنا أفضل صاحي 3-4-5 أيام، جسمي ما يستحملش، ولا عقلي ولا صحتي ولا عنيا، فلابد إن أنا أنام. يوم القيامة بقى في الجنة ما ينفعش حد ينام، لأنك لو نمت ساعة في الجنة فاتتك متعة لا تخطر على قلب بشر، فلابد إن أنت تفضل متمتع على طول وما تنامش أبدا في الجنة. قول لي طب افضل، انا افرض انا تعبت شويه وعايز انام، مش هتتعب اصلا، لان في الجنه لا تعب ولا نصب ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا شقاء ولا بلاء ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا كره ولا اي حاجه بالمره، مفيش غير متعه هناك وبس. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه ويخرجنا من هم الدنيا رب العالمين، ويجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو هيعاقبنا بكل ذنب عملناه دي تبقى مصيبه. فعشان كده قال لك شوف بقى، شوف الايه، شوف دقه الايه، ويعفو عن كثير. مش كان ممكن يقول لك ويغفر مثلا كثيرا، او يقول لك مثلا ويغفر قليلا، لكن قال لك ويعفو. كان ممكن ويعفو خلاص، لكن قال لك ايه؟ ويعفو عن كثير. اذنبت كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل ممكن يعاقبك على ذنبين ثلاثه ويغفر لك 97، او مش يغفر، استغفر الله، يعفو، يعفو عن 97. يعني انت عملت 100 ذنب، المولى عز وجل يقول الملائكه ما دمت انت انسان مؤمن، وما دمت انسان مخلص، وما دمت انسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، وما دمت لم تستحل الذنب، وما دمت يعني ايه عندك حياء من ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكرمك بان يعاقبك على ذنبين ثلاثه، ويؤمر الملائكه انها تعفو وتمسح، تمسح لك بقيه الذنوب. شوف 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 رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. اختلج يعني تحرك، يعني ما تحرك عرق ولا عين، ما حصلش بس كده حتة وجع في العين أو طرفة عين أو فاهم إزاي، ولا وجع في عرق ولا شوية صداع ولا بتاع، واخد بالك، إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. يعني جالك شوية صداع، اعلم لا ده الذنب اللي انت عملته مثلا كان يستحق، مش صداع ده كان يستحق مثلا الواحد ممكن يخش يعمل عملية الزايدة مثلا، فربنا يعفو عنك ويخلي عملية الزايدة دي شوية صداع صغيرين، لوح حبيتين كده ايه تاخدهم وتسمي الله، او شوية مية وتسمي الله، او الفاتحة تقرأها على راسك كده كرقية، لانها رقية كما ثبت في الصحيحين. طيب، وتعجيل تعجيل العقوبة كمان للمؤمن في الدنيا خير له. أحيانا الإنسان يقول إيه؟ طب ليه ربنا ابتلاني بمرض؟ طب ما يوم القيامة ما هيحاسبني كده كده. صح كده؟ ممكن يخطر ده على قلب بعض الناس، طب ما ربنا يحاسبني يوم القيامة، ولو أنا أذنبت يعاقبني، ولو ما أذنبتش يدخلني الجنة، أو مثلا لو أذنبت ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى طالما هيعفو عني في الدنيا ما هيعفو عني في الآخرة، وما يبتلينيش بأمراض ولا بأي حاجة. أقول لك حاجة ظاهرة خالص، شوف ربنا لو أراد بك خيرا عجل لك العقوبة في الدنيا. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الله، لو ربنا أراد، بعدين خد بالك بقى، ما قالش إذا أراد الله بعبده خيرا، إنما قال لك الخير بالتعريف بالألف واللام، عين الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر، عين الشر، شو بدي، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. العبد ده أذنب كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل يعفو عن شوية منه أو كتير منه أوي، يعني حاجة كده أكبر قدر من الذنوب ربنا يعفو عنها، ويعاقبك في الدنيا على شوية ذنوب. حلو كده؟ لو ربنا اراد بيك الخير يعمل بيك كده. طب لو ما ارادش بيك الخير يعني حاجه، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله انه بيحاب يعاتب، حاشا لله، انما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد، وجد ده اخلص من ده، وجد ده بيحبه اكتر من ده، وجد دوت عنده خشيه وعنده تقوى اكتر من ده، لقى دوت بيقع في المعصيه غصب عنه مش قصده، والتاني كان بيستحل المعصيه وكان بيتعمد انه يكرر المعصيه وكان يستشرف لاماكن المعصيه، ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى لهذا الانسان التقي ربنا يعجل له العقوبه في الدنيا ببعض الذنوب مش بكل الذنوب، اللي احنا قلنا الايه: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. التاني بقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل العجلة أحدكم، يراكم له بقى الذنوب فوق الذنوب، لحد ما يجي يوم القيامة هيلاقي إيه؟ قناطير مقنطرة من الذنوب والمعاصي اللي بارز بها ربنا سبحانه وتعالى، تعالى بقى اتحاسب على كل دوت، واخد بالك، وتعاقب على كل دوت. لكن طبعا احنا بنقول أن مرتكب الكبيرة أو الإنسان المذنب عموما هو في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن الإنسان لا يستشرف للهلاك. ان ممكن اقول ايه، طب ما ممكن انا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامه يعفو عني وما يعاقبنيش على الذنوب ديت. اقول لك ما انت ممكن ما تكونش منهم برضه، ممكن يعني ما يكونش عندك المكانة العظيمة دي عند ربنا لدرجة ان ربنا يعفو عنك بسبب ان انت مت حتى من غير توبة، او ان انت مت من غير توبة. انما هي ناس مخصوصين الله عز وجل يعلمهم ويعرفهم سبحانه وتعالى، ناس هيعفو عنهم ربنا سبحانه وتعالى بلا توبة، ودول ناس يعني احنا ما نعرفش اذا كنا احنا منهم ولا لا. فعشان كده العلماء قالوا في الوقت دوت التوبة واجبة في التو واللحظة. ليه في التو واللحظة؟ يعني لابد من تعجيل التوبة، لأن أنا ممكن أعمل الذنب فأقول طيب أنا أذنبت الساعة 9 بالليل، هتوب بكرة الساعة 9 بالليل، أو أتوب بكرة بعد الظهر، ممكن أموت بالليل فأموت على معصية ويختم لي على معصية ويبقى سوء خاتمة ربنا يعافينا ويعافيكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من مات على شيء بعث عليه، أو يبعث كل عبد على ما مات عليه. أنت هتموت إيه؟ وانت ساجد بين يدي لا، تبعث يوم القيامة ساجدا. بتموت وانت بتؤذن، تبعث يوم القيامة وانت تؤذن. تموت وانت في الحج، تبعث يوم القيامة ملبين. تموت وانت بتشرب خمر، تبعث يوم القيامة شارب خمر. فشوف بقى انهي ميت الواحد يتمناه. عشان كده الانسان لو وقع في اي ذنب لازم يلحق ويتوب بسرعة. طيب، مفيش حاجة ببلاش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما فيش لا تعب ولا مرض ولا شوية هم. عارف الهم اللي الناس عايشة فيه دلوقتي؟ كل ده بأجره، كل ده بأجره. يعني ناس قاعدة مهمومة ومغمومة وخايفة من بكرة وقلقانة على الأحوال اللي الدنيا كلها عايشة فيها. الهم ده اللي في قلوبنا كلنا بلا استثناء، الهم ده احنا مأجورين عليه. الهم ده سبب مغفرة ذنوب. واحد قاعد فبتقول له مالك، بيقول لك مكتئب. ايه اللي مخليك مكتئب؟ يقول لك والله ما انا عارف. يا ريت تكون عارف، انا مكتئب لوحدي كده، متضايق، مخنوق، عندي خنقه. بيحصل لناس كتيره. ربنا يا رب يفرج هم الجميع يا رب العالمين. شويه الهم دول ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. شويه الغم، شويه التفكير، شويه الوساوس، الهموم النفسيه، الامراض النفسيه، كل ديت الانسان ماجور عليها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، شوية الحزن كده اللي بيجي في قلب الإنسان، حتى الشوكة. شوف قد إيه، شوف قد إيه أنت غالي عند ربنا. لو الشوكة جت في رجليك كده يعني في ثواني طلعتها، مأجور عليها، بيتغفر بها ذنوب بفضل الله، وتكسب بها سيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. زي ما قلت لحضرتك، مفيش حاجة عندك، مفيش حاجة فيك ببلاش، كل حاجة فيك غالية عند ربنا، حتى الدمعة اللي بتنزل من عينيك. ثبت في الحديث رواه البخاري ومسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انسان ذكر ربنا خاليا، خاليا من محمدة الناس او من حب ايه ان هو يسمع الثناء من الناس عليه. لان خاليا مش معناه ان انا اقفل على نفسي اربع يعني اقعد كده بين اربع جدران، اقفل على نفسي الاوضه واقعد ابكي، ده مش معناها خاليا. لان ممكن اكون في الغرفه وانا ببكي وبتمنى طوب الارض يتفرج عليا وانا ببكي، وممكن اكون في الحرم واقف بصلي وسط 4-5 مليون وانا لا اتمنى ان حد يشوف دمعتي، فكده اكون ذكرت الله خاليا. يعني خاليا من حب محمده الناس ومن حب الثناء، يعني لا اريد بهذه الدمعه الا وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مطلع على قلبك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. والحديث رواه مسلم. فالله عز وجل لا ينظر الى الصور، ان لو كان ربنا هيحاسبنا على صورنا، الله لا يحاسب الانسان فيما هو خارج عن ارادته. انا مش بايدي ان انا اطلع مثلا شكلي مش عارف اعمل ازاي، ووشي عامل ازاي، وعيني عامله ازاي، ده مش بايدي، لخلقه ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيختار خلقته، والا لو كل واحد يختار خلقته فكل واحد بقى يختار بقى ان يعني خضراء وشعر اصفر ومش عارف وشه عامل ازاي وعينيه عامل ازاي وشفافه، هيقعد بقى ينقي بقى براحته. خد بالك، فالله عز وجل من رحمته ما بيعاقبش الانسان على الشيء اللي ملوش يد فيه. انا ماليش ذنب في ان انا خلقتي مثلا عامله ازاي، ماليش ذنب في ان انا طلعت لقيت نفسي مريض او لقيت نفسي ضعيف او لقيت نفسي قصير او طويل او تخين او رفيع، دي مش بايدي. انما بايدي ان انا احسن اخلاقي، ربنا يحاسبنا على اخلاقي ديت. انما بايدي ان انا اكون بعبد ربنا او اكون بعصي ربنا سبحانه وتعالى. يعني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإما كفورا. والمولى عز وجل يعني بيوضح سبحانه وتعالى إن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغنى عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. فربنا سبحانه وتعالى جعل العبد مشيئة، لكن المشيئة دي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عشان ما تقوليش أنا مسير ولا مخير، أنت مسير مخير. خد بالك، مسير في أمور ومخير في أمور. أنت مسير في اختيار خلقتك، مسير في اختيار الأب والأم، ما حدش بيختار أمه وأبوه، مسير في 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 إذا كنت تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، مسير في إن أنت اتولدت في يوم كذا، ما اختارش أنت تولد في يوم كذا، واخد بالك؟ لكنك مخير في أمور الطاعة والإيمان. الله عز وجل سايب لك المجال أهو. اعبد ربنا سبحانه وتعالى كما تشاء. هل في واحد جه في يوم من الأيام قال أنا عايز أخش المسجد وحاشا لله ربنا قال له لا ما تخش المسجد؟ أبدا، إنما مفتوح لك باب الطاعة. لو إنسان عايز يطيع ربنا بيطيع ربنا، مين اللي بيحوشه؟ ولو انسان عايز يعصي ربنا بيعصي ربنا. عشان كده مفتوح لك المجال. يبقى اذا ايه؟ فاما من اعطى واتقى، خدت بالاسباب وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والتاني بقى، اما من بخل واستغنى خلاص وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده الانسان محتاج ان هو ياخد بالاسباب ويتوكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض جبر خواطر المرضى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
جئت شرفت مدينة مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بتكلم عن جبر خواطر المريض لا أقصد المريض فحسب، وإنما أقصد كل أصحاب البلاء، لأن البلاء لا يكون بالمرض فقط، وإنما يكون بأشياء كثيرة جدا. فأي إنسان مبتلى عايز يتابع الحلقات دي ويشوف الحكمة من البلاء ده كله، ويشوف ثمرات والنعم اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا من كل بلاء، وأن يملأ بيوتكم بالخير والأمن والأمان والسعادة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن الإنسان ممكن يكون عنده كمية ذنوب كتيرة جدا. الذنوب دي لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يطهره من الذنوب دي. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال ده استمرار، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله، يعني بيقول لك يفضل البلاء وراه، يعني يتحط في مشكلة معينة قبل ما يطلع من المشكلة دي يلاقي في مشكلة تانية جات فوق المشكلة الأولانية، يحاول يطلع من الاثنين يلاقي واحدة تالتة جات لهم، فيقول سبحان الله انا مش عارف، يعني مش عارف الف حول الناس، يعني مش عارف، يعني خلاص تعبت، واخد بالك، وحصل له مشاكل كده ودماغه لفت من كثر المشاكل. الله عز وجل لطيف بعباده، الله ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم، افتكر الايه دي دايما، الله يبارك في عمرك، مع اي بلاء مع اي مشكله افتكر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد ايه من عذابكم ولا ان هو يبتليكم؟ ما ربنا قادر سبحانه وتعالى يخلينا كلنا كده يعني على الجنة ومن غير لا حساب ولا عذاب ولا اي حاجة، ولن ينقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لكن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، انت في اختبار، في اختبار. حضرتك خلصت الاختبار لازم تروح تستنى في استراحة لحد ما اخوك يخلص اختباره. في الدنيا الناس بتختبر وتبتلى، خد بالك، واحد خلص اختباره وبعدين في يوم لازم، ده يوم الفصل، لازم نقف بين ايدين ربنا عشان يفصل بين العباد سبحانه وتعالى، فريق في الجنه وفريق في الايه، في السعير. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. طيب اللي خلص الامتحان ده يقعد فين؟ في قبر، في برزخ، في فتره تخش القبر عشان تقعد فيها. القبر ده اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. اسال الله عز وجل ان ينور قبوركم وان يمتعكم في قبوركم بعد طول عمر مع حسن عمل، وان يجعل قبوركم جميعا روضه من رياض الجنه. يبقى قاعد في الاستراحه الجميله دي لحد ما كله يخلص امتحانه على وجه الارض، تقوم الساعه يبعث بقى الناس من قبورهم الى يوم القيامه علشان الجزاء والحساب والجنه او النار. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه رب العالمين. الشاهد في الموضوع، فاذا ففي بلاء مستمر علشان في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد كل الذنوب، وما فيمشي العبد على الارض وما عليه من خطيئه. عشان كده بقول لحضرتك لو ربنا ابتلاك باي ابتلاء اسال الله عز وجل ان يعافيك. لو ابتلاك باي ابتلاء ده مش عشان انت هين عند ربنا، والا لو كانت المساله الابتلاء دي مساله هوان للعبد، هوان العبد على الله سبحانه وتعالى، فده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء، ما قالش كمان ايه، ما قالش اشد المسلمين، خد بال حضرتك من حاجه، شوف اللفظ الحديث، ما قالش اشد المسلمين بلاء الانبياء، لان الانبياء جميعا كانوا على الاسلام، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، تختلف بس الشرائع والمناهج في من دين إلى دين، لكن هم في النهاية جاءوا جميعا بالإسلام. فالمولى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بيقول أشد الناس، يعني النبي من الأنبياء كان بيبتلى أشد من المسلم ومن الكافر، شوف قد إيه أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. يبقى إذن كل، ولذلك بعض الناس اللي هم لسه يدوب يلتزم جديد كجوان التزام، فهو قبل ما يلتزم كانت الدنيا بامبي وجميلة ومبسوط وعايش حياته ومقضيها وشارد دماغه ومرايح العظمتين ومراوق الأناني، فاول ما التزم وابتدى يصلي لقى المصيبة عمالة بتهف عليه ما شاء الله من كل ناحية كده، ايه زي المروحة كده، واخد بالك؟ فقال ايه ده انا ما كنتش، ده انا كنت يعني في ضياع، وكنت يعني ايام ما كنتش لا بصلي ولا بركعها كانت الدنيا جميله وحلوه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان الانسان لما يقبل على الله سبحانه وتعالى الله يختبره، ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحد قاعد عطلان ما بيشتغلش ولا شغل ولا مشغل، قاعد ليل ونهار مقضيها كده على القهاوي، بيشرب وينبسط ويهزر ويضحك، ويقابله مش عارف عشرتين طاوله وشوية ضمنة، ويروح بيته ينام، لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر ولا عبادة ولا أي حاجة خالص. مرة جه في مرة من المرات قالوا في شغل، أنا في شركة، فراح الشركة خلاص هيخش الشركة كده يقولوا تعالى أهلا وسهلا رابح البيع، ويخش دخلوه على المكتب بتاعه، لا في اختبار، خد بالك، في انترفيو، خش كده تعمل مقابلة، وبعدين طب إمكانياتك إيه، طب معاك لغة ولا معاكش لغة، طب معاك إمكانيات على الكمبيوتر، طب بتعرف تعمل مش عارف شغل على النت، طيب شوية اختبارات كبيرة جدا، وفي الآخر ينجح يرسب. طيب نجح ودخل، واخد بالك، برضو مع نجاحه ودخوله للشغل دوت في برضو امتحانات تانية، يكلفوه بمهمة معينة هينجح ولا مش هينجح، يكلفوه بشغلانة معينة يا ترى هيبيض وش الشركة ولا مش هيبيضها، وفي الآخر يعني ايه ثباته في هذه الشركة أو خروجه منها بناء على العمل اللي بيقدمه بقى في هذه الشركة، ولله المثل الأعلى. فحضرتك عايز تخش الجنة ببلاش؟ يعني سبحان الله، قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قل لي ما هو ما ربنا قاله ونبلوكم بالشر، هو ربنا ابتلانا بالشر؟ لا، هو شر في وجهة نظرك أنت، لكن عند الله سبحانه وتعالى والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو شر من وجهة نظري أنا. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى مثلا واحد خد ابنه، ده بالنسبة للعبد ده عين الشر، ياخد ابني وحبيبي نور عيني وكرة عيني اللي كان مسليني اللي كنت بهزر معاه وبخرج معاه وبلعبه ومالي علي حياتي، شر بالنسبة له، لكنه عين الخير إن صبر. إن الولد ده لما يموت هذا الولد يوم القيامة هيستنى الأب دوت اللي احتسبه عند أبواب الجنة الثمانية، ومش كده وبس، وياخد بإيده ويدخله الجنة، ومش كده وبس، ويتبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. يبقى والشر ليس إليك، يبقى الله عز وجل أخذ ابن هذا العبد علشان يدخله الجنة، يبقى ده شر. طيب ابتلى العبد دوت في صحته علشان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الحياة الدنيا. خدت بالك؟ يبقى لما تشوف واحد يعني ماشي وبيسك على رجليه ومش قادر يمشي وبينهج وشويتين يقع على الأرض وشويتين تقول سبحانك يا ربي، يعني الرجل ده يعني كان ذنبه إيه يعني المسكين عشان يبتلى البلاء ده، هو بقى بصبره على البلاء ده يجي يوم القيامة بقى في صحة زي الفل ما شاء الله، بقوة 100 رجل من أهل الدنيا. كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى بقوة 100 رجل والطول الله أكبر 60 ذراعا في السماء على صورة أبينا آدم عليه السلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. شيء عجيب جدا. وبعدين تيجي يوم القيامة بقى تلاقي أهل البلاء دول بيصب عليهم الثواب صبا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحين يعطى أهل البلاء الثواب أهل العافية بقى اللي هو في الدنيا يقول لك الحمد لله صحة بومب وما شاء الله عمر ما حصل لأي بلاء ولا حتى خلعت درس ولا جالس ضاع ولا بتاع والصحة زي الفل وعلى طول بعمل يعني فحوصات طبية وبطمن على صحته وشافين. ويجي يوم القيامة يقول يا خبر أبيض بقى معقولة كل الثواب توت للرجل اللي كان صعبان عليا في الدنيا. بقول الرجل ده صابر ازاي وماشي ازاي وليه ربنا يبتلي البلاء ده؟ طب يا ريتني بقى مش كنت زيه، يا ريتني كده كانت المقاريد قعدت تقطع في جلدي ولحمي في الدنيا من يوم ما اتولدت لحد ما اموت عشان اخد الثواب ده. شوف بقى الله لطيف بعباده، شوف رحمة ربنا. يبقى نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بيقول لك اطمن انت كده كده رجع له وكده كده البلاء ده يتسيبه يسيبك. واحد عنده بلاء مرض شديد جدا، هذا المرض واخد بالك اما ان هو يسيبك بان ربنا يشفيك واما ان انت تسيبه بان انت تموت. ربنا يرزقكم يا رب طول العمر مع حسن العمل واخد بالك. فكده كده هو ماشي وما فيش حاجه بتثبت وما فيش حاجه بص ما فيش حاجه بتثبت على حال. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغني فقيرا ويفكر غنيا ويمرض صحيحا ويصح ويشفي مريضا ويعز ذليلا ويذل عزيزا. كل يوم هو في شأن، محدش عارف. بيبقى الإنسان نايم بالليل في حال ويصبح تاني يوم يلاقي نفسه في حال تاني. أذكر رجل ربنا يصبره رب العالمين، كان رجل غني، رجل من أهل الثراء من شركات، وبعدين عايش في قصر كبير جدا ومتجوز زوجة صالحة وطيبة وعنده 11 ولد وبنت. أصغرهم بنت عندها 3 سنين تقريبا وأكبرهم ولد عنده 23 سنة. هذا الرجل كان فيه فرح لواحد قريبه واخد بالك، وهو مش فاضي في اليوم ده لأنه صاحب شركات وشغل وبزنس وكلام ده كله. فقال لابنه الكبير، ابنه الكبير 23 سنة راجل، خد العربية الجيب الكبيرة بتاعتنا وركب اخواتك وخد والدتك وادي الهدية دي توصلها لفلان اللي هو قريبه ده وقوله معلش الولد مشغول وكده والف مبروك. الشاب خد العربية وخد امه وخد اخواته كلهم ال 11 راكبين في العربية، والاب مستني في البيت بيخلص شوية شغل يعني. يروح الشاب ده في السكة، ربنا يقدر ما تفهمش ايه اتكعبل في ايه ما شافش ايه ما تعرفش ايه اللي حصل، العربية اتقلبت. بعد ما اتقلبت ولعت بيهم كلهم ماتوا. رجل فقد ولاده 11، مش مثلا يعني مات 5 وفضل 6، مات 10 وفضل 1. شوف البلاء يعني سبحان الله لما يجي البلاء بالمنظر ده. 11 ولد وبنت كلهم ماتوا وزوجته ماتت وبقي في الدنيا وحيدا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى والله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى كده ألقى في قلبه السكينة والرضا وبرد الرضا وبرد اليقين وصابر وراضي ومفيش اي مشكله خالص، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. كده كده انا محتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قد بقى على قد المصيبه على قد ما يكون الاجر. هو في حاجه ببلاش؟ وربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين واحد مات له ابن واحد من وسط 10 اولاد وبين واحد تاني فقد ال 11 ولد؟ مش ممكن يساوي بين هذا وذاك. كل ولد ليه اجره، اللي احتسب واحد غير اللي احتسب 11، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هيأجره ال 11 دول يستنوا يوم القيامه بخير لا يخطر على قلب بشر اذا كان صابرا محتسبا على قضاء صابرا على قضاء الله محتسبا. هذا كله عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه ببلاش. والله سبحانه وتعالى يكرم العبد، فما فيش شر ينسب الى الله سبحانه وتعالى. عندك ابنك مثلا لا قدر الله سقط مثلا في الكليه دي، فانت شايف ان سقوط ابنك ده عين الشر واخد بالك، في حين انك تفاجئ بعدها في السنه اللي بعدها ابنك يقول لك والله يا والدي انا فكرت ولقيت الكليه دي ما تناسبنيش مستقبليا، يعني انا الكليه الفلانيه دي انا شايف مستقبلي في دي. فينقل هذا الشاب للكليه الثانيه وبدل ما كان هيضيع 4 5 سنين في الكليه ديت، لا هو سقط سنه وعوض نفسه بالكليه الثانيه دي وطلع ونجح وبقى حاجه جميله جدا. والشر ليس اليك. ياما احنا واحنا صغيرين لسه وراور كده في سن ال 18 ولا ال 20، يعني اتمنينا امنيات الحمد لله ان ربنا ما حققهاش. او والله العظيم كل واحد فينا كان ليه امنيات كده، وفي ناس كتير كان ليها امنيات. واحد مثلا بيتمنى انه يطلع مثلا مش عارف ايه كده، واخد بالك، حاجه معينه يعني، والحاجه المعينه دي لانه مثلا ممكن ما يكونش ملتزم ساعتها، فمش واخد باله ان فيها هلاكه. احيانا العبد يا جماعه يتمنى هلاك نفسه. فواحد يقول لك كنت بتمنى اطلع مش عارف ايه، وبعدين ربنا ما حققلوش الامنيه ديت، وتعقدت الدنيا قدامه والطرق مسدوده، ويروح هنا يلاقي الدنيا وبقى زعلان وحزين ومعترض وصعبان على نفسه، وربنا اكرمه بعد كده والتزم وسلك طريق الطاعه لله سبحانه وتعالى. وبعد ما كبر كده وفهم الموضوع وشاف الصوره صح، قال الحمد لله، ده انا لو كنت طلعت كده ده يمكن كنت دخلت النار. خد بالك، اشتغل شغلانه لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مش عارف اقضي. في ناس كده بيقول لك امنيه عمري اشتغل فندق كده في اوروبا وكون مستقبلي، واقدم خمر ولحم خنزير واعمل مش مشكله اي حاجه، بس المهم اعمل قرشين. ربنا ما يصلوش الامر ده، واشتغل شغلانه في بلده، شغلانه بسيطه ورزقها بسيط، لكن ربنا اكرمه بعد شويتين، ربنا وسع عليه. وبعد ما شاف الصوره وعرف الحكم الشرعي ان 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 من يفعل هذا ملعون، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها ومعتصرها، فكل دول ملعونين. فمن رحمه ربنا بهذا الشاب اللي كان بيتمنى انه في يوم من الايام يشتغل في فندق في اوروبا عشان يقدم خمر وخنزير والكلام ده كله ويكون قرشين حلوين، من رحمه ربنا ان ربنا ما مكنوش من حاجه زي كده، ولطف بيه وخلاه يشتغل في حاجه ثانيه، وبعد كده خلاه يشوف الصوره الحقيقيه، ان فعلا انا لو كنت ربنا حقق لي الامنيه دي انا كان زماني ضعت. خدت بال حضرتك؟ فعشان كده ربنا قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو ده عين الخير، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعلم وانتم لا تعلمون. انتوا ما تعرفوش الخير فين. احيانا يكون الخير في ان الانسان يمرض، فالمرض ده يكون سبب عودته الى الله سبحانه وتعالى. يا ما شفت ناس كانوا في قمه يعني البغي والطغيان والظلم، وربنا ابتلى بفيروس بمرض، رقد على السرير، بدا قلبه يرق، بدا يشعر بان الظلم حرام، بدا يشعر بحاجه كتيره جدا، عاد إلى الله وتاب إلى الله، ولما قام من مرضه دوت تحلل من المظالم وبدأ صفحة جديدة مع ربنا. فكان مرضه ده سبب حياة قلبه وسبب نجاته دنيا وآخرة. يا ناس، واحد ابنه يموت، ابنه الوحيد يموت في حادثة عربية، والراجل ده كان بيشرب خمر وكان حياته كلها بلاء، لكن كان عنده ابنه الصغير ده، ابنه مات، صدم صدمة كبيرة جدا جدا، فكانت الصدمة دي سبب عودته إلى الله. بقى لقى نفسه كده فجأة قاعد في بيوت ربنا، وقاعد في المساجد واستغفار ودعاء وصلاة وعبادة وصيام ورجوع لربنا سبحانه وتعالى، وخلاص والماضي ده اتمسح بأستيكة. فيحتسب ابنه، فابنه طبعا ده طفل صغير داخل الجنة، فيحتسب ابنه فيخش وراء ابنه الجنة، وربنا يكرمه ويتوب في الدنيا عشان يعبد ربنا ويبقى مع ابنه في الجنة. خدت بالك؟ فأحيانا يعني أمور معينة قد نراها عين الشر، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى هي عين الخير. عشان كده اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. بلاء صغير مهما كان درجة البلاء، احيانا تنظر للإنسان فتقول سبحان الله، يعني الراجل ده صبر على بلاءه ازاي. والله في ناس يا جماعة اقسم بالله العظيم احيانا بقف كده، يعني وانا راجل دارس علم شرعي وعارف وفاهم يعني الامور ديت ماشية ازاي، ورغم ذلك والله احيانا بعض الناس بيصاب بابتلاء، ببقى واقف قدامه كده بتعلم من صبره، بتعلم من الرضا اللي مالي قلبه ده. ان في ناس تعلمك في امور يا جماعه ما تتقريش في الكتب، في امور تتقري من صفحه الحياه، من المشاهد اليوميه اللي انتوا بتشوفوها. عشان كده اوعى في يوم الايام تسيء الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هي الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حد فيكم ممكن يتصور أن أمنا عائشة تتهم في عرضها؟ حد ممكن يصدق كلمة زي كده؟ زوجة النبي، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمرو بن العاص كما عند مسلم قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تخيل، أحب مخلوق في الدنيا إلى قلب النبي أمنا عائشة، ومع ذلك تبتلى وتتهم في عرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهم في أقرب امرأة وأقرب زوجة حبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف تخيل، تخرج أمنا عائشة من هذا البلاء، من هذا البلاء حاجة عجيبة جدا، تنزل براءتها من فوق السبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فيكون البلاء يجي وينزل البراء، تنزل البراء من عند المولى عز وجل بقرآن، كل ما نقرأه كل ما نقرأه نتذكر الابتلاء اللي كان فيه أمنا عائشة، وإن ربنا أنزل براءتها في القرآن. الإمام أحمد بن حنبل يتعرض لمشكلة فتنة خلق القرآن ويثبت ويعذب ويضرب بالكرابيك يعني سبحان الله، ويصبر وهو صائم رضي الله عنه وارضاه، ويخرج من هذه المحنة كالذهب الخالص فيصبح إمام أهل السنة والجماعة. شوف ربنا بيقول لي سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، جميلة دي، وتنزع الملك ممن تشاء، وحشة في نظرنا احنا، واخد بالك، وتعز من تشاء، جميلة جدا زي الفل، وتذل من تشاء، لا وحشة دي. شوف قال ايه في الآخر، ختم الآية بإيه؟ قال لك: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى أول فايدة من أي بلاء بيتعرض للإنسان تكفير الذنوب والسيئات. هنكمل فوائد جميلة جدا في غاية روعة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 10:15 إن شاء الله على هذه القناة المباركة. نختم بدعاء في دقيقتين: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.